السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها نحن قد أعاننا ربنا سبحانه وتعالى لنحضر لمشهد عظيم هو أفضل مشاهد الدنيا، أعني جنسه، وهو المشهد والبقعة كما قال ابن القيم التي تحضرها الملائكة. فاللهم نسألك في هذا المجلس الكريم علما نافعا وعملا متقبلا صالحا ورزقا واسعا، وأن تغنينا عما يؤذينا، وأن تصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اقسم لنا سبحانك من خشيتك ما تحيل به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. كتاب العقيدة الواسطية، رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية لأهل واسط في مجمل اعتقاد السلف، نسأل الله ينفعنا بها. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله من عند قوله إلى ما بعد، اقرأ من عند قوله وهو المدخل الجنة من الأمم أمته، ثم الشفاعة وله في القيام ثلاث شفاعات إلى آخره، اقرأ وأول من يدخل الجنة. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: وأول من يستفتح وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم، انتبه في قاعدة الاعتقاد كأحوال القيامة، الجنة والنار صفات الله، صفات الله سبحانه وتعالى، أنها مبنية هذه الغيبيات كلها على السمع، ليس للعقل والتكهن به وبذل الجهد بالفكر نصيب ولا حظ ولا مجال. فالغيبيات لا تعرف بالأقيسة بل تعرف بالسمع كأحوال يوم القيامة وصفات الله ونحو ذلك مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه وآثار الصحابة في مشاهد يوم القيامة وما ذكرنا من الصفات والقدر وغير ذلك. فقوم من أهل الفلسفة والمنطق والكلام لما حدثوا بآرائهم وغاصوا بأفكارهم دون نص صحيح معلوم وقعوا في أوهام أدت بهم لإبطال صفات الرحمن سبحانه وتعالى، بل وإلى جحد ما جاء عن الرب من الكلام في القرآن، كجحدهم رؤية الله يوم القيامة عياذا بالله كالجهمية، وأنه يلزم من رؤية الله أن يكون جسم وأن الله لا يتحيز إلى آخره، فقدموا العقل على النقل، وزين لهم الشيطان ما كان ينبغي عليهم أن يحذروا منه، ألا وهو كلام الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن لا حظ لأحد في هذه الغيبيات كمشاهد يوم القيامة والقدر والصفات إلا السمع، حدثنا أخبرنا كما قال الناظم العلم سيما يعني الاعتقاد ما كان فيه. قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. كل العلوم سوى القرآن المنطق ونحوه والفلسفة لإثبات العقيدة والغيبيات مشغلة لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه بالدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. وذكر رد أن تفحم صاحب بدعة تكهن في باب العبادة أو الغيبيات من العقيدة فقل له أسند فسينتهي السند إلى عقله وإلى شيطانه الذي زين لعقله أن يتكلم بذا وذاك. قال علي بن أبي طالب فيما رواه أبو داود في سننه موقوفا عليه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فلنمضي قدما بعد هذه القاعدة الجليلة في باب الاعتقاد ونتم ما يسر الله لنا مما سطرته أنامل ذلك الجبل الشامخ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية غفر الله له ورحمه وجعله في عليين. فقال رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم محمد سمعتم رسول الله فصلوا عليه يا عباد الله. فإنه قد جاء تشديد في إهمال ذلك تشديد انتبهوا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة نسأل الله العافية. وقال أتدرون من البخيل؟ من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه ولم يصلي عليه. وقال رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. من ذكرت عنده فلم يصلي علي فأبعده الله أو كما قال. فحينئذ نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع حينئذ لأهل الجنة أي يدخلوها فبركته حينئذ على سائر الأمم على سائر الأمم. فقد خرج المسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول شفيع في الجنة أنا أول من يقرع باب الجنة كما رواه مسلم في صحيحه. وفي لفظ آتي باب الجنة فأستفتح. فيقول الخازن ولم يثبت فيما أعلم أن اسمه رضوان الخازن الجنة. فيقول الخازن خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد. فيقول كما يصح مسلم حديث أنس بك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك. فالحمد لله أن جعلنا من هذه الأمة وجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بالإجماع أفضل من العرش أفضل من الكرسي أفضل من كل مخلوق ولو كان كجبريل وميكائيل. فصلى الله على نبينا محمد. وبالمناسبة تروي الصوفية في غلو في النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يكرهها النبي لو سمعها، لأن من باب الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. يا محمد، ما خلقت الكون يعني أو السماء والأرض إلا من أجلك. هذا لم يثبت، هذا من الإطراء الممنوع شرعا. لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي حتى لا أعبد من دون الله كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة الله على محمد وعلى أمته. فأستفتح يعني أطلب فتح الباب. ولا دخول الجنة إذن إلا بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فحينئذ هذا مقيد، السنة تقيد الكتاب، لأن كلاهما نزل من رب الأرباب الرحيم الرحمة. قال حسان عطية فيما نقل عنه الدارمي بإسناده إليه: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فالآية التي فيها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ظاهرها أنها تفتح أبوابها لهم افتداء، لا، مقيدة بما حصل قبل أن يأتوها. بمن؟ بفتحها للنبي صلى الله عليه وسلم. السنة تقيد القرآن. إذن جاءوها فتحت أبوابها من بعد شفاعته واستفتاحه. نعم، حينئذ يأتوها وهي مهيئة مفتوحة. من هيئها له ففتحت؟ قرع النبي، استفتاح النبي، فيقال له: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. أي ما في شفاعة، وإن الملك يفعل كما أمره الله. ترى الأمر جاءه ليس من ملك، ليس من أمير، جاءه من ملك الملوك، هذا الملك خازن. لا تفتح لأحد، ربنا قال له لا تفتح لأحد إلا محمد. وذلك نطق بذلك، قال: أمرت، يعني أمرني الله، كلف من أعلى أمر، لا يضاهيه أمر، أمر الله العلي القهار: لا تفتح لأحد الجنة إلا لمحمد. نعم، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا حق ثابت حينئذ. ثم قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. هنيئا لهذه الأمة، وهي خير أمة أخرجت للناس. لكن لينال هذه المرتبة ينبغي دائما أنا وأنت وكل من عرفت ننصح أنفسنا وغيرنا أن نتصف بصفة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى؟ إذا كنا أنفع الناس للناس. وكيف نكون ذلك؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثانيا أن ننصح، بايع الصحابة النبي النصح لكل مسلم، ننصح كل مسلم، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نأمر أولادنا وأهلنا بالصلاة ونصطبر عليها، ونمنعهم ما استطعنا من إتيان معصية الله. من كان له ولاية أو لنا ولاية عليه، أولادنا، أزواجنا، فحينئذ نكون خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون المنكر. إذا مشيت إلى المسجد في صلاة وانت ذاهب إلى عملك، وقد مشيت إلى المسجد وتذكر أن فلان وفلان من جيرانك ما صلى، وإذا به واحد منهم يشغل السيارة ويتهيأ للعمل، تذكر لتكون منضم إلى خير أمة أن تسلم عليه وتلطف مع جارك وتقول يا جار فقدناك اليوم في صلاة الفجر عفى الله عنك انصح، سيما إذا كان معتاد ذلك، إذا كان معتاد الصلاة فلم يأتي فدعه، لأن الغالب الذي هو مدمن الذي هو معتاد الصلاة فراحت مرة عليه أو شيء واضح أنه معذور. لكن إذا كنت قد استوحشت من شخصه في المسجد فلا تراه وتراه إلى عمله صائر، وأنت ليس من طموحك أن تكون من هذه الأمة من خير الأمة، فقل على قلبك السلام. ينبغي أن تعلو همتك لتنال الفردوس الأعلى لتكون من خير الأمة. الله وصفهم بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا رأيت ابنته متبرجة قد تركت الأدب الشرعي في لباسها فبان شيء من عورتها، فأوقف الجار قلت ترى هذا البنت حبيبة إلى قلبك لكن مسؤول عنها، لا تحب أن تشوى بالنار، فلعن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجات إلعنوهن إنهن ملعونات. المهم أن تنصح باللطف التي هي أحسن دون مشاجر وسباب. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن، حينئذ إن شاء الله تهنأ، يشكر الله لك فيريح قلبك، لأنك كنت عبدا تعمل لدينه لا تعمل لنفسك. نعم، تذكر أن فيه رب خلقك له واجب عليك أن تعمل لدينه، ولا تدعو لنفسك، تدعو لله سبحانه جل في علا الذي خلقك، وله واجب عليك أن تنشر دينه سبحانه ما استطعت، وتصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وليس الأمر معروف والنهي عن المنكر من باب التدخل في شؤون الآخرين، انتبه، كما يهيئ بعض أعداء الدين يقول يا أخي هذا تدخل في شؤون الآخرين. نعم، كل واحد حر في تصرفاته، إنا لله وإحنا ما قلنا لك، سنضع فيك سنرى في يديك الأغلال ونجرك إلى السجن، هذه ليست وظيفتنا، لنا بالبلاغ وباللطف نذكرك ما في القرآن. إن على الرسول إلا البلاغ المبين. فمن أخطر الكلمات التي نسمعها من بعض العامة هداهم الله، إذا نصحهم صاحب علم أو رجل صالح في الحي قالوا عليك بخاصة نفسك أو ما لك دخل إلى آخره، وهذا قد نص عليه النبي وحذر منه أشد التحذير، وأنها من أبغض الكلام عند الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول له عليك بنفسك، أسوأ الكلام عند الله. ليش؟ لأن معنى هذا نفي الحكم، الحكم الذي أمرك الله به هنا أن تنصح لجارك لترك صلاة الفجر واعتاد أن ينام ويذهب عمله في صلاة الفجر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه وظيفة السلطان باليد، اللسان اللطف والذي هي أحسن، لا أحد يمنعك، ذكر في أن الذكرى تنفع، تنفع المؤمنين. بل أن إذا ما تنصحنا فيما بيننا وأتمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر جاءنا العذاب من الله، فخطأ أن يقال هذا عليك، هذا الرجل عليه بخاصة نفسه لا يتدخل فينا إلى آخره. شف، قد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بكر، والإمام أحمد جعله أول حديث في مسنده. سبحان الله، هل له مقصد؟ الله أعلم، لكن لا أدري، كأنه يشعرنا هذا الحديث الذي بدأه الإمام أحمد في مسنده أن لا يكون نفع هذا الكتاب المسند الذي قال يا بني هذا المسند سيكون إمام للناس، فإذا قرأوا حديثا لم يجدوا في كتابه هذا فليس بحديث. 40,000 حديث، 30,000 وزاد ولده 10,000 زيادة عبد الله ولده، 40,000. قال أي حديث قرأه الناس ليس في كتابي فلن يكون حديث، لأنه سفر معظم السنة، كثر سفره في العلم وجمع في حافظته مليون حديث حافظه، يعني شيء يشبه الحواسب الآلية. سبحان الخالق، آية من آيات الله الإمام أحمد ترى، نعم، بالمكررات، متون يمكن 700 متن مكرر حافظها. لا إله إلا الله، شيء عجيب، الله يرضى عنه ورحمه. قال ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. كان يقول لك لما تقرأ مسندي هذا يا أيها المسلم المكلف، ولو بعد 1400 سنة في زمننا هذا، بيننا بين أحمد الآن 1200 سنة تقريبا، خلي يكون نفعه لك فليتعدى نفعه لغيرك، انصح غيرك حتى تكون من خير هذه الأمة. الحديث رواه بإسناده أن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطبهم فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القوم إذا ظهر فيهم المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عند تسليط عدو، زلزال إلى آخر. عمر لما زلزلت المدينة قال إن عادت تزلزل ما عاد ساكنكم فيها، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه وتوبوا، رضي الله تعالى عنه. هذا أول حديث. وحينئذ ماذا كان يقصد أبو بكر بقوله إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملون على غير محملها؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنكم لا تفهموا الآية أن الرب يقول لكم لا تدخلوا في شؤون الآخرين، ما يضركم أعمالهم السيئة، أعمالهم السيئة عليهم، أنت نفسك ألزمها بالتقوى وخلاص. لا، مو معنى الآية كذا. فسر أبو بكر أن الآية ما كان معناها هذا، أن الأمر المعروف أن المنكر تدخل في شؤون الآخرين وأنت عليك بنفسك، يعني الآية في معناها في من أخطأ نفس اللي يقول عامة اليوم عليك بنفسك، لا عكس. فسرها ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له فقال عليكم أنفسكم ألزموها بتقوى الله، ومن تقوى الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حينما تأمروا وتبلغوا دين الله إن أصروا عاندوكم ما يضروكم، لكن متى يضركم عملهم؟ إن سكتتم عنهم فإن العذاب يأتي عليهم وعليكم، كما قال في آية أخرى سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، عذاب لا يخص فقط الذين ظلموا وفعلوا المنكر وناموا عن صلاة الفجر وسهروا فيما حرم الله ونظروا إلى ما حرم الله وسمعوا ما حرم الله وأكلوا الحرام والربا أو فعلوا الشرك والبدع وهي أشد التحزبات السياسية فيها خروج عاولة الأمر، ليس هؤلاء فقط يضروا أنفسهم بل يضروكم إذا ما أنكرتم عليهم بأن يعمك العذاب عليهم وعليكم، فلن تكون الفتنة والعذاب خاصة بهم، إن سكتتم يعمكم معهم، فإن أنكرتم هنا لا يضركم استمرارهم في العناد، لا يضركم بل يضرون أنفسهم، لأن الله قادر على أن ينجيكم من عذابه، إذا شاء أن يعذب قوم أن ينجيكم سبحانه وتعالى. فإذا أخذكم العذاب معهم يبعثكم على نياتكم على ما كنتم تصنعون، يدخلكم الجنة وهم يدخلون بما علمتم. لا يضركم من ضل إذ هديتم، فحينئذ تكونون بذلك خير أمة أخرجت للناس. قال وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، مع أن آخر أمة، فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم مفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها. يعني جاء دوركم 70، لا إله إلا الله، ثم أول الناس تكونون للجنة من الداخلين، فهنيئا لهذه الأمة. نسأل الله يجعلنا منهم حقيقة، ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه، سبحان الله. فقال هنا كما في صحيح مسلم من حديث هريرة: نحن صحيح يعني الآخرون، لكن السابقون يوم القيامة. فجعلت هذه الأمة تسبق، فهي أول من يجوز الصراط، أول من يحاسب، أول من يدخل الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة. خرجه مسلم في صحيح، نحن كما في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نعم، فلله الحمد والمنة. فيدخلون من أبواب الجنة. أبواب الجنة كم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 8، كما روى ذلك مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في من توضأ واسفى وضوءه وتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. متى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ إذا وضع يديه وين؟ في أذنيه وهو يتوضأ، أو بعد الوضوء؟ بعد الوضوء، لأن هذه بدعة العامة إلى الآن يصنعونها. إذا جاء دور الأذن ومسحوها قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إيه محدث. إنما كما قال ابن القيم، قال أثناء الوضوء لم يأتي أثناءه ذكر خاص، والعام يفعلون هذا الذكر الخاص إلى الآن، يفعلون فعلا مبتدعا وقولا محدثا. أما القول المحدث فهم يتشهدون عندما عندما يمسحون آذانهم، وما أدري لماذا بالذات، يعني هكذا أحدثت البدعة، ما أدري كم عمرها، لكن أذكرها من صغري، وأنا يمكن مع الكبار كنت أفعلها، لا أذكر الآن. طيب، الثانية خطأ، وبعد ما يتوضأ ينظر للسماء، صحيح؟ هذا إسناده ضعيف، لا يصح النظر إلى السماء بعد الوضوء. الثالثة المسح على الرقبة، وفيه حديث خرجه الروياني في مسنده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسح على الرقبة أمام الغل يوم القيامة، لكن إسناده منقطع لا يصح. شوف أكثر ما يفعل اليوم الأعاجم، وكم أذكرهم، والحمد لله يسمعون إن شاء الله، تلقاه مسح ثم لا ينسى بمقباه، أن يمسح هذا بباطنه يصبغها كذا من وراء الرقبة، يريد ربما، والله أعلم، العمل بهذا الحديث أو قول عنده، ما أدري ما هو، لكن لا يصح ذلك عن النبي مسح الرقبة. فقال في من توضأ وضوءا صحيحا، يعني لم يظلم فيه ولم يجفو فيترك بعض أعضائه كما يفعل بعض الكسالى، يدخل رجليه على الصنبور ويغسل مقدمتها مع مع شيء من باطنها ويترك عقبيه، ما جاله ماء استعجل، وهذا فيه وعيد شديد. قال أدركنا رسول الله وقد أرهقتنا الصلاة، كما في صحيح البخاري كما في حديث أبي هريرة، فرفع صوته ليسمع العلم. وترى هذا الحديث الذي رفع الصوت بالعلم أصل ليش؟ للميكروفون. بعض الناس يقول الميكروفون إيش حكمه لو كان النبي عايش وش يقول فيه إلى آخره. رفع الصوت بالعلم مشروع، والميكروفون يريح المعلم. الآن ما شاء الله جمعكم، شوف ما أدري كم يحضر في هذا المسجد، لكن لو تكلمت بكلامي هذا أظن ما يسمعون الميمنة والميسرة، لظل طوال الدرس أصيح، فيسر الله هذه النعمة، أتكلم بكلام معتاد فيصل هنا وهنا بالسماعة. أصل هذا ما رواه البخاري في صحيح، في باب رفع الصوت بالعلم، في صحيح البخاري كتاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال، أو قال الصحابي، جاء النبي قد رغبنا الصلاة أبو هريرة، فقال إيش؟ ويل لعقاب من النار حتى يسمعوا كلهم، رفع الصوت. هذا أصل الميكروفون لإبلاغ العلم والحمد لله. نعم هذا أصل له. ويل لعقاب، العقب اللي خلف القدم، بعض الناس العقب يسموه كعب وهي في الحجاز أظن أحد قريب الكرة، الصواب العقب اللي خلف القدم، إلا عن جنبدي القدم اللي هو اللي يسمى العظم هو الكعب هذا، أما الخلف اسمه عقب. نعم. فقال بعد أن أسبغ الوضوء، بالمناسبة إسباغ الوضوء يجزئ مرة واحدة؟ نعم مرة واحدة. بعض الناس يحسب الوضوء لازم كم؟ ثلاث مرة واحدة. في صحيح البخاري توضأ النبي مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، وخالف مرة في وجهه مرة ثلاث مرات، وفي يديه حج عبد الله بن زيد مرتين، كل هذا جائز. بعض الناس يعيش إلى الآن 90 سنة وهو يعتقد الوضوء فما يجوز أقل من كم؟ من ثلاث. الصواب مرة تكفي في الوضوء، مرة تكفي. طيب، وتشهد إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا في صحيح مسلم حي عقبة بن عامر. إذن الجنة ثمانية أبواب، ما وجهها أو ما وجه كونها أو فائدة كونها ثمانية أبواب؟ أولا سعة رحمة الله، لأن الباب الواحد في الجنة ما بين مصراعي مسيرة 40 سنة، لا إله إلا الله، وليأتين يوم وهو كظيف بالزحام. نعم. الثمانية أبواب بأعمال صالحة شاملة، فكل باب لمن أكثر من العمل المسمى به ذلك الباب. فهناك باب للصلاة، باب للصيام، باب للصدقة، باب للجهاد، وأهل الصيام باب الريان، وأهل المجرة. فهل يمكن إذن أن ينادى الشخص من كل الأبواب هذه؟ ممكن؟ نعم. منهم أبو بكر. ما معنى ينادى من أهل من باب الصلاة؟ هل الذين يختصرون على الصلوات المفروضة أم عرفوا بإكثار الصلاة؟ فالإمام أحمد في اليوم والليلة كان يصلي 300 ركعة. من عرف بإكثار الصلاة الضحى ويصلي 11 ركعة ويصلي ما شاء الله السنة الراتبة، في نادى من باب الصلاة الإكثار. من كان يكثر من الصوم، صوم الاثنين والخميس، ثلاثة البيض، صيام 3 أيام كل شهر، عرفة، فيدنى من باب الصوم اللي يكثر، مو فقط يقتصر على الفرائض، رمضان فقط، الصلاة الفريضة فقط، بل يصلي ويصوم الفرائض ويأتي في الزكاة، الزكاة والصدقات. فيعرف من أهل الصدقة أنه من أهل الصدقة فينادى. أبو بكر ينادى من الأبواب كلها، جمع خصال الخير الله يرضى عنه، سيما في الصدقة التي هي من أميز العبادات. ما وجه الميزة فيها؟ تحتاج الأعمال القلبية كثيرة صدقة، تحتاج من الشخص يقين وحسن ظن برب العالمين أنه يخلفك، ورجاء وتوكل لا إله إلا الله، ومحبة وخوف. تجتمع عدة أعمال قلبية للصدقة فهي عظيمة عند الله، ويعظ وفيها مواساة، لأن الفقير صار فقير بقدر الله. فالله سبحانه وتعالى إذا منع إنسان بقدر من أقداره سبحانه وتعالى فإنه يهيئ له من الأسباب ما شاء لإسعافه، كما قال ما من داء إلا له. فقدر المرض لكن قدر الأدوية، بقي أن تفتش عنها تشوف وين ولا. قال ما من داء إلا له دواء، قدر المرض، قدر الفقر فتح باب الزكاة الصدقات مرغب فيها جدا، قدر الفقر لكن أسعف الناس معه بإيش؟ أي باب الزكاة والصدقات، وإنه لو شق تمرة بس، لو تمرة تعطيها يقبضها الرحمن بكفه فينميها فتكبر حتى تكون كالجبل، حديث كثير في فضل الصدقة. لكن بعض الناس ما يعمل بفضل هذا، يشحه فيخالف المقصود. وفي الحديث ما من يوم كما في صحيح البخاري إلا ينزل ملكان يدعون على البخلاء، يا الله مخصصين الدعاء للبخلاء، والدعاء للأغنياء يخلفهم الله اللي يصدقون. فما من يوم إلا ينزل فيه ملكان، الملائكة ما تتنزل إلا بإذن الله، ما تنزل بنفسها، يقول اللهم أعطي منفقا خلفا ممسكا تلفا. فلا يسأل البخيل لكان ممسك يده، لكان يمسك بيده عن الصدقة. فيهم شبه المنافقين، لأن قال الله في المنافقين ويقبضون أيديهم، لا يسأل ليش تلف ماله، كان ماسك يديه، نعم كان يعد الماء، يعني يسموه جموع منوع، يجمع ويمنع. حينئذ تعرضت التجارة لما تعرض له كثير من الناس، إلا من ابتلاء الله وكان ينفق فهذا بلاء يجب أن يصبر عليه، يرفع الله به درجته، والإنسان يعرف نفسه وقت الرخاء والشدة. من عرف نفسه لا يضر كلام الناس فيه. من أنفق زوجين في سبيل الله كما في صحيح البخاري نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة نودي ما بالصلاة صحيح البخاري، وإن كان من أهل الصيام نودي من أهل الصيام، وإن كان من أهل الجهاد نودي من أهل الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة نودي من أهل الصدقة. يا رسول الله، المتكلم أبو بكر الصديق، هل من ضرورة على من يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال لا، وأنت منهم يا أبو بكر. ففي كل باب من هذه الأبواب أبو بكر صباق، لا تسأل عنه باب الصلاة الصدقة. أي والله، حتى عيادة المريض سباق، سبحان الله كأنه خلق للآخر هذا الرجل، لا إله إلا الله. حتى مرة من المرات، وأنا أوصيكم أن تنشروا فضائل أبو بكر وعمر بين عيالكم وأزواجكم وأصحابكم، تكثروا من فضائل الشيخين، لأن هناك تعرفون حجمات من طريق اليوتيوب وغيرها لزعزعة عقيدتنا لنصبح من الرافضة عياذا بالله. والرافضة مش تعرفوا، أول ما يلعن أبو بكر وعمر صراحة، حتى وينصوم ويصلي ويتصدق ويعتمر ويقرأ القرآن ويقرأ الصحيحين ويقرأ البخاري ومسلم، بسبب أبو بكر وعمر يصبح رافضيا، حتى لو ما سب الصحابة كلهم، لأن العلماء يقولون من سب مشهور مزكى كأبي بكر فهو كافر، واضح؟ طيب، في يوم من الأيام سأل النبي الصحابة الكرام من منكم أصبح اليوم صائم؟ من رفع يديه؟ طبعا ما حد يرفع يديه، لكن أبو بكر قال أنا، هذا رفع يديه شيء معاصر، من هنا فانسحبت معي كذا من غير قصد يعني. من ايش؟ من اصبح اليوم صائم؟ قال بكر انا. لا اله الا الله. من اليوم صدق؟ انا. من تبع جنازة؟ انا. صلى الجمعة على شك؟ انا. عاد مريضا؟ انا. يا الله، يعني يمكن في المجلس ما ذكر في الحديث نفسه انه واحد مثل البقر جمعها كلها كذا. قال ما اجتمعت في عبد في يوم الا ادخله الله الجنه. اللهم صل على محمد وارضى عن صاحب ابو بكر الصديق. ومره من المرات قرر عمر وكان يعمل بعباده نستغفر الله من الغفله عنها. لا شك لك جار بارك الله له ينافس في الصف الاول وراء الامام، لا شك. لعله كثير من الناس اصلا الحمد لله كثير تنافسهم في الدنيا، جاب جاري بيت كذا وكذا بجيب بيت اكبر منه الى اخره. الله قال وفي ذلك يعني بالعمل الصالح، قد افلح من زكاه بالعمل الصالح وخاب من دساه بالعمل الفاسد. في ذلك العمل الصالح والمسابقه فليتنافس المتنافسون. فأمر الله بالتنافس فهي عبادة التنافس، لا يسمى حسد. انتبه، يحب الله منك إذا رأيت صاحبك سبقك المسجد الجمعة وصار المرة دي هو الأول والملك كتبه في صحيفة الأوائل الأول في ملائكة تكتب في يوم الجمعة الأول. إنك لما تشوف ظهره تقول في نفسك الجمعة الجاية أنا بجي قبلها، يحب الله كذا. يسمى حسد هذا؟ ليه ما يسمى حسد؟ ما يتمنى زواله، ما يقول الله يكسر رجليه وما يجي الأسبوع الجاي، يا رب يكسر رجليه، ما يقول كذا. لكن ايش يقول؟ إن شاء الله أجي قبله وخله يجي، بس أنا أجي قبله عند الله. يحب الله تنافس في محبته في طاعته في المسابقة في الخير. فهذا ما تشوفوه نسي أكثر ناس في غفلة عنه. بل وش حقيقة التنافس اليوم؟ نساء ورجالا، زارت جارتها شافت يعني أثاث، يلا متى نغير الأثاث؟ فجأة ليش يا مرأة أنت أمس ساكتة؟ زارت تغيرت. مقصود أكثر الناس صارت تنافس في الدنيا. أي والله، فالله صرفهم عن هذا، قال وفي ذلك في محبتي وطاعتي فليتنافس أو تنافس. فكان أبو بكر وعمر منهم، وهم الذين جاءنا بهم حديث خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليرون أهل العليين كما ترون يعني أهل الدنيا وأنتم في الدنيا الكوكب الدري فوق، ايش يبغى له حتى تصلونه؟ يعني ملايين الكيلومترات، وينك وينه؟ قال كذلك يا اهل الجنه اذا رايتم اهل العليين سترونهم هكذا كما ترون الكوكب الدري في الدنيا. وابو بكر وعمر منهم من اهل العليين وانعم رضي الله عنهما. اللهم اجعلنا في عليين. نعم، مع الصديقين والنبيين الشهداء الصالحين كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر صديق، عمر شهيد، كلاهما بشر بالجنة. نعم، فحينئذ قرر عمر في نفسه عند الله، يعني يعلم أنه مطلع عليه وقاعد يجمع الفلوس، والله مطلع عليه، قال اليوم بجمع صدقتي حتى أخذ النصف مالي وأذهب به لرسول الله فأفوز على أبو بكر بالقرب من الله، لأنه قرأ آية تنافس بتنافسه، قال اليوم أنافسه وأفوز عليه وأجيب نص مالي. يا الله، يا ترى إيش بعد الكلام ده؟ لو كان ماله 5 مليون، 2.5 مليون لله، من يسوي عليه؟ أي والله، 2.5 مليون تهكدح يعني وتعب إلى آخره. عمر هانت عليه ليعمل بطاعة المنافسة والمسابقة نصف ثروته إلا عند الله لم كم تعرفون أصلا مهما كان صدق سبق دينار ألف كيف لأنه يكون في الدينار محتاج جدا فإذا أخرجه يكاد يضر بها فإذا أخرجه أخرجه عن حسن ظن بالله وتوكل فيسبق الألف دينار أخرجه في وقت شح وضعف في نفقته فسبق ألف دينار من هذا وصاحب ألف دينار إذا أخرج دينار يضره إذا دينار واحد أحيانا يسبق ألف صحيح ريال من عشر ريال عندك ما عندك في جيبك لآخر الشهر باقيك آخر الشهر ثلاثة أيام عشر ريال أخرج منها ثلاثة ريال أفضل من رجل عنده يمكن خمسة آلاف أخرج منها ثلاثة ريال أو أخرج منها عشر ريال واضح فأبو بكر عمر قرر إخراج نصف الثروة أو نصف المال عنده فذهب رسول الله وقلبه أظن فرح محسن الظن اليوم يسبق أبو بكر عند الله لأن الله يحب التنافس في دينه نعم ويحب الفرح بفضله فإذا فاز في نفسه يفرح أن فضل الله عليه أنه أصبح الأفضل يجوز لقوله قل بفضل الله ورحمته بذلك فليفرح خير لهم خير لهم يجمعون نعم فذهب فوجئ أن بكر الصديق سبقه بماله كله يا الله لكن هنا مشكلة أليس الله عز وجل قال في كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الشاهد ومما من بعض ما رزقناهم ينفقون فالله لا يحب أن تنفق مالك كله تتركي عليك جياع ولا ما الدليل على هذا كفى بالمرء إثما أن يحبس قوته عمن إيش أي عور طب كيف الإشكال ذا أبو بكر الآن لما جاء فلوسه كله وعياله في أحد يحل الإشكال ذا وش نسوي شوقي صحيح هذه الفائدة ذكرها شيخنا الألباني كان أبو بكر تاجر والتاجر يتجدد قروشه تاجر يعني عنده سرور من جهة أنه مو مقيد لزمن يداوم فيه خلاص تاجر قام بعد العصر حط تجارته من الصباح حط تجارته المقصود من ذلك أنه مو متقيد بكسب في وقت معين الكسب ممكن يأتيه في كل يوم فهو مدام يتجدد الكسب أبو بكر فسيتجدد له كسب غد بعد غد بيطعم ياله واضح فأزيل الإشكال والحمد لله طيب فحينئذ هذه ثمانية أبواب للجنة يدخلها أهل الجنة وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن هيئاتهم وأطوالهم تختلف في الجنة ولباسهم وقلوبهم لا إله إلا الله وأطعمتهم ونساؤهم وأثاثهم وبنيانهم والأنهار التي كانوا يرونها في الدنيا في كل تلك الأفراد يختلف أمر الجنة تجتمع في قوله سبحانه كما في صحيح مسلم أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها فذكرنا في الدرس الذي مضى أن طولهم حينئذ يتغير ما ذكر أن الناس إذا حشروا وكانوا من أهل الجنة تزيد أطوالهم في الحشر ما ذكر هذا ذكر إذا دخلوا الجنة إذا دخلوا الجنة سبحان الله يصبح فيه تحول عندهم في إيش أبدانهم مع الدفنة غير قابل للهرم في الدنيا قابلة قابلة. كان النبي يستعيد من الهرم أو يستعيد من إيش؟ اللهم نعوذك من الفقر والذلة. نعم، ويستعيد من أرذل العمر. ليش أرذل العمر؟ لأن الله قال في القرآن ومن نعمر ننكسه في الخلق، يتنكس في عقله، يصبح كالطفل. إذا أخر على الشيبة أبو 110 أو أبو 95 ربما إذا أصيب بالخرف الطعام صار يبكي ويرفس في رجله، يقول يا الله هذا كان في الطفولة يفعلها. نعم، يمكن بالغ يقول يرفس لأنه ضعيف، شوف شيء ثاني. المقصود أنه يصنع صناعة الأطفال الصغار، يتغوط عن نفسه، يبكي إذا أخر على الغداء إلى آخره، يكب ربما الأكل، يقول ما أشتهيه. المهم أشياء بسبب تنكس في عقله. فلا إله إلا الله، لو ما عرفت إلا هذا حري بك أن تستغل كل لحظة وانت شاب قوي أو كهل لعباد ربك. قيام الليل ذكر نصح، خائف أنك تجي بالخرف هذا لأنك خلاص تتعطل. نعم، تجيهم في أول يوم محرم تقول ليش مثل أبسين أولاد جديد، العيد جاء ضربوا المدافع شوفوا ولا في مدافع ولا شيء، أول يوم حرم. المهم يتغير العقل، نسأل الله العافية. وحينئذ يقال لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكم كما عند الترمذي أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهربوا، وأن تنعموا فلا تبعثوا، فلا يس في الجنة كما تقدم في الدرس الماضي رجل. ويحول على صورة يوسف ويكون أطوالهم كأبيهم آدم 60 ذراع، قال ابن تيمية وغيره في 7 أذرع، في 7 أذرع. والنساء مناسبين لهم، يعني كلما ذكر أهل الجنة ينسون النساء مناسبين لهم بعض الناس، لا، يخلق النساء أيضا على طول، لكن هل هو مسامح للرجل؟ في العادة نرى أكثر نساءنا أقصر، سبحان الله، المرأة مرأة. هل تبقى هكذا؟ هكذا علمه عند الله، لكن تبقى على طول مناسب للرجل، والله أعلم. وحينئذ لا مرض فيها ولا أذى، فلا مخاط ولا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا مجاري في أرضية الجنة. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يرون ربهم ويسمعون كلامه ويرحب بهم ويسلم عليهم، كما روى ذلك الترمذي في جامعه، يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا، سلام عليكم، يقول سلام علينا، سلام من قول رب في سورة ياسين، سلام
قولا من رب الرحيم،
قولا من رب الرحيم، فيسلم عليهم السلام عليكم. ويناديهم يا أهل الجنة فيقول لبيك وسعديك. طيب ليش، كيف يعرفونه إن ربهم من يناديهم؟ ليش بيقول الملك قوي؟ لأن صوت الله ما يشبه شيء. موسى لما سمع الله في الصحراء يكلم يقول يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كيف ميز موسى هذا الصوت؟ ما يشبه صوت بشر، عرف أنه صوت إله ليس كمثل شيء. فأهل الجنة يعرفون أنه صوت الإله. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون ما يا أهل الجنة، يقول لبيك وسعديك والخير بيديك، هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال أعطيكم أكثر من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي سنة المثل صهيب بن سنان، إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب فما أعطوا نعيما ألذ من النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. كرامة أن يرون ويسمعون كلامه ويرونه في الجنة بوضوح. يا إخوان المؤمنون إذا كان يرون الله في عرصات القيامة بوضوح من غير رؤية تفصيلية في الجنة بباب أولى، دار النعيم يرونهم باب أولى، إذن يرون مرتين قبل يدخل الجنة، مرة هم في العرصات تهدأ نفوسهم من ربهم في العرصات، هذا تبشير أولي، ويرونه في الجنة فلا بد تكون رؤية واضحة في الجنة، واضح؟ فحينئذ الذكر يلهمون إلهام، ما يبقى معهم من العبادات ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التنعيم. فالذكر يدل النعيم القلب، إذ أنه مصاحب في الجنة، إذ ليش ما تنعم قلبك أيها الغافل بالذكر؟ ليش تقعد كذا مصمت مسكر شفتيك وتقلب الجوال كذا؟ ترى نعيم للقلب الذكر، لأنه في الجنة يتنعمون ببقائهم يسبحون ويلهمون، فهو نعيم للقلب. ما تشوف نفسك إذا قاعد ساكت طويلا قلبك كيف يضيق؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك الآيتان فنسيتنا آياتنا فنسيتها كذلك يبتلى. لا زال أقوام ما يختمون القرآن مثل رمضان، والله النبي يقول عبد الله بن عمرو اختمه إيش في شهر 7 أيام 3 أيام ولن تفقه أدنى منه، لا 3 أيام ولا 7 ولا شهر ولا 6 أشهر، ما عندهم من المصحف سميه مصحف شيطاني صح غفلة، قلب ويقلب ويقلب، لو كان من أهل العلم ويرسل من جنيق العلم هذا محصلة متعدية كبيرة جدا ثوابها، لكنه ينظر في أشياء لا فائدة فيها بل تعود عليه بالفساد في القلب، السياسات وأشياء فيها كذب وفيها، وضع وقته بدل ما تمسك هذا حط جنبك مصحف حطه واقرأ في المصحف الورقي، لأن القراءة بالمصحف الورقي أفضل. النبي قال من سر من يحب الله ورسوله فليقرأ بهذا المصحف، لا تقرأ مصحف الجوال، ليس حرام لكن أفضل مصحف الورقي لأنه يسمى مصحف. نعم طيب، وقد ذكرنا شيء من وصف أو صفة الجنة في الدرس الذي مضى، وها نحن نذكر ببعض الصفات كما ذكرنا بعضها في الدرس الذي مضى. في الدنيا كان حرام على أهل الجنة من الرجال لما كانوا في الدنيا أن يلبسوا أساور من ذهب، نعم وفضة، في الجنة يلبسون أساور من ذهب وفضة، وجه التحريم في الدنيا في الأساور أن لباس النساء كان يلعن لو فعلوا، طيب وكذلك يلعن لو لبسوا الحرير، ثياب حرير، حرير الدودة الأصلي مو حرير المصانع، لكن في الجنة لباسهم ولباسهم فيها حرير. نعم إذن الحمد لله. في الدنيا يمنعون ألوان معينة ربما، في الجنة مما شاء من ألوان، هناك شجرة تخرج من أكمامها ما شاء من ألوان الثياب، ولا اللباس السائد لهم الأخضر، يلبسون ثياب خضر من سندس واستبرق، لكن يلبسون الأصفر يلبسون الوردي، لأن هناك شجرة تنتج لهم، وثبت أن شجرة تشقق على ثياب الجنة اسمها طوبة، هي تصنع فيها ثياب الجنة فتشقق منها، مصنع سبحان الله، يخرج لهم ما شاء من الثياب التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآن نؤذن ثم الشفاعات نؤجلها الأسبوع القادم، شفاعات النبي إن شاء الله.
الله Oh.